بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه المتفضل بنعمائه، أنزل الكتاب على نبيه عليه الصلاة والسلام فبين الحلال والحرام وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، أنزله بلسان عربي مبين عبرة للمعتبرين ودلالة للمتوسمين، نقله الخلف عن السلف كما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيكون لنا إن شاء الله في بداية كل درس أمران، أحدهما متعلق بالدرس السابق، والآخر متعلق ببعض الآداب التي ذكرها أهل العلم فيما ينبغي لقارئ القرآن وحامله، أو فيما يحذر منه. قد ذكر الإمام مكي ابن أبي طالب، أبو محمد مكي ابن أبي طالب، في كتابه الماتع وتصنيفه الرائع الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، وهو من الكتب الأصول في هذا العلم، وكان من أول المصنفات في هذا العلم، ذكر فصولا في بعض ما ينبغي لقارئ القرآن من الآداب وما يحذر منه له. وقد ألف في هذا أيضا الإمام الآجري رحمه الله كتابه أخلاق حملة القرآن، وألف كذلك العالم الشهير والعالم النحرير الإمام النووي رحمه الله كتابه المشهور التبيان في آداب حملة القرآن. وإني في هذا المقام أريد أن أنبه الإخوة إلى قراءة على الأقل كتاب من هذه الكتب المتعلقة بالآداب كي يحصلوا بركة العلم. قال الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني رحمه الله: اعلم أن أعظم آفة تدخل على أهل القرآن طلبه لغير الله تعالى، واستعمال الرياء فيه، وترك اتباعه. وقد قال الحسن رحمه الله: أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن كان لا يقرأه. اتبعه أي عمل بما فيه. قال: قلت، أي مكي ابن أبي طالب رحمه الله: أشقى الناس بهذا القرآن من حفظه ولم يعمل بما فيه. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق للعمل بكتابه، وأن نكون ممن يؤدي حروفه ويقف عند حدوده. تناولنا في الدرس السابق عدة موضوعات، منها أهمية التلقي، ومنها اهتمام الصحابة والسلف بالقرآن، ومنها كذلك بدايات التأليف أو التأليف في علم التجويد. ثم ذكرنا بعد ذلك مكانة منظومة الجزرية بين منظومات التجويد، وعرفنا بأهم الموضوعات التي تناولها الناظم رحمه الله تعالى، وذكرنا طرفا من أهم شروحها، وتناولنا كذلك التعريف بالناظم الإمام محمد ابن محمد ابن محمد ابن يوسف ابن يوسف ابن علي ابن علي ابن يوسف الجزري رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله في هذا الدرس الثاني من دروس شروح الجزرية نتناول العناصر الآتية، وإن كنا نخشى أن تطول بنا بعض المقدمات فلا نتناولها جميعا، لكن هذه خطة درس اليوم. أولا، ما يحتاجه طالب التجويد. ثانيا، مخارج الحروف واختلافهم فيها، وليس الدرس ولا يغطي الدرس كل مخارج الحروف، وإنما بعضا منها، ويشمل ذلك ويندرج تحت ذلك: أولا، تعريف المخرج لغة واصطلاحا، وتعريف الحرف كذلك لغة واصطلاحا، وعدد الحروف الهجائية الأصلية والفرعية، وكذلك عرض لأعضاء النطق، وكيفية إنتاج الأصوات اللغوية، ونتناول كذلك عدد المخارج العامة والفرعية وخلافهم في ذلك. ثم بعد هذه المقدمات نبدأ في ما ذكره الناظم من الكلام على المخارج التفصيلية للحروف، ولعل الوقت يتسع للكلام عن هذه المخارج: مخرج الجوف ومخرج الحلق وحروفهما، وكذلك مخرج القاف والكاف والشين والجيم والياء. نقول وبالله التوفيق: إن ما يحتاجه طالب التجويد والذي يتوقف تجويد القراءة عليه 4 أمور ذكرها صاحب كتاب المفيد شرح عمدة المجيد في التجويد، وهو الحسن ابن قاسم المرادي والمشهور بابن أم قاسم رحمه الله، قال: يتوقف تجويد القراءة على 4 أمور: أولها معرفة مخارج الحروف، ثانيها معرفة صفاتها، ثالثها معرفة ما يتجدد لها حال التركيب، رابعها رياضة اللسان وكثرة التكرار. وهذا الذي ذكره الحسن ابن قاسم المرادي رحمه الله نجد جل ما ذكره موجودا فيما ذكره الإمام ابن الجزري في مقدمة النشر، فقال: فأول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن تصحيح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربه، وتوفية كل حرف صفته توفية تخرجه عن مجانسه، يعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك إعمالا شديدا حتى يصير ذلك له طبعا وسليقة. فإذا أحكم القارئ كل حرف على حدته فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب، لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد. فمن أحكم اللفظ حال التركيب حصل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب. قلت: ولا يكون ذلك إلا بالتلقي عن شيخ لبيب ومقرئ نجيب، لأنه لو درس أحدنا كل كتب التجويد أو أكثرها ولم يتلقى ذلك عن المشايخ الضابطين المتقنين لم يستفد شيئا، لأن الأصل في هذا العلم أنه علم يتلقى بالمشافهة، ولا يكفي فيه مجرد القراءة من الكتب. لذلك قيل: لا تأخذ العلم عن صحفي أو صحفي، ولا تأخذ القرآن عن مصحفي، وإنما يكون ذلك بالتلقي عن المشايخ. نبدأ بعد ذلك في التعريف بالمخارج المخرج لغة. ما هو؟ هو مكان الخروج، يقال هذا مثلا مخرج الغرفة، فهو المكان الذي تخرج منه. واصطلاحا هو الحيز المولد للحرف أو مكان خروج الحرف، بعضهم قال مكان خروج الحرف وبعضهم قال الحيز المولد للحرف. ورجح بعض المتأخرين أنه المكان الذي يحصل فيه اعتراض النفس كما سيأتي في كيفية إنتاج الأصوات. وقال الملا علي القاري صاحب كتاب المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية قال هو موضع المخرج، قال هو موضع ظهوره وتميزه عن غيره، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل بعد الكلام عن أعضاء النطق وكيف ينتج الصوت، كيف يخرج أي صوت. أما الحرف لغة فهو الطرف، فحرف الشيء هو طرفه، ولذلك الكلمة يكون فيها حروف، الحرف هذا هنا والحرف هذا هنا طرف، هذا طرفان ووسط، فلذلك أخذ من هذا المعنى اللغوي. وطبعا هناك حروف مباني وحروف معاني، وليس هذا مجال الكلام عنها. اصطلاحا هو الصوت، اصطلاحا نعرف ماذا الحرف، هو الصوت المعتمد على مقطع محقق أو مقدر، هو الصوت المعتمد على مقطع محقق أو مقدر. والأصوات التي تحدث في الطبيعة حتى غير الصوت البشري تحدث بعدة كيفيات، يحدث بعضها بالتصادم هكذا، يعني أنت إذا ضربت كده حصل صوت، بس هذا الصوت لا يقال له صوت لغوي، إنما صوته بس. وقد يكون هذا بالتباعد، يعني لو مسكت ورقة، يمكن لو في ورقة شققتها إيش اللي حصل، تصادم ولا تباعد؟ تباعد. أو كاسة، لو مسكت الورقة كده أصبح هذا الصوت، ولكن هذا وذاك لا يسمى صوتا لغويا، هذا وذاك لا يسمى صوتا لغويا، لكن هذا تقريب للفكرة. الصوت في اللغة يحدث في الغالب بتصادم عضوين من أعضاء النطق، هذا في الغالب، لأنه يعني هذا في المخارج المحققة. والمخرج، قبل أن يعني نترك هذه النقطة، المخرج المحقق هو الذي يمكن تعيينه بالضبط، يعني ما قل مثلا أب، هذا المخرج ماذا، محقق أم مقدر؟ محقق. قلت أت، ها، لأن الآن النفس حصل له اعتراض في نقطة معينة معروفة محددة، لكن أما قل مثلا الآن، بس تأمل في صوت الألف اللي ستأتي، مش الهمزة، الهمزة ما خرجها محق، أين حصل اعتراض الصوت الألف؟ لم يحصل. وتستطيع لذلك تستطيع أن تمدها كما شئ، ها، إلى أن ينقطع نفسه. ولذلك قال ابن الجزري كما سيأتي حروف مد للهواء تنتهي، يعني ما دام معك هواء وعايز تمد تستطيع أن تمد. وهذا سيأتي الكلام. نبدأ أولا قبل الدخول في المخارج وعددها، نبدأ بالكلام أو بالتعريف ببعض أعضاء النطق الهامة. هنا كما ترون بالنسبة للأعضاء الرئيسية في النطق، طبعا هي تقال أعضاء النطق وإن كان لها وظائف أخرى، يعني ليست أعضاء النطق بمعنى أنها ليس لها إلا هذه الوظيفة، وإنما هي وظيفة أساسية لها، ولها وظائف أخرى حيوية كما تعرفون في البلع ونحوه. فهناك مثلا الأشياء الأساسية، هنا الشفتان مثلا معروفة، والأسنان، وهنا تجويفان، تجويف الأنف وتجويف الايه الفم، تجويف الانف وتجويف الفم. وهذا هو الحل الذي ياتينا في كتب الطب يقال له في التعريفات الحديثه ماذا؟ البلعوم. يقال له البلعوم، هنا هو نفس الحل، يعني اللي يقال في كتب التجويف الحل هو نفسه الذي نعرفه في كتب الطب بالايه او العلوم بالبلعوم. اهم شيء بالنسبه لنا في بدايه هذه الاعضاء هو الحنجره التي تصدر الاصوات وتمر عليها، طبعا قبل ذلك الهواء يطلع من وين؟ من الرئتين. الرئتين يمر في القصبه الهوائيه وبعد كده تاتينا في الحنجره بعض تفاصيل نراها في الصورة التي بعدها، قد تكون فيها تفصيل أكثر وإن كانت هذه غير الملونة. طبعا الشفتان تم التعريف بهما، وهذا تجويف الايه الأنف الفم، وهذا تجويف الفم الأنف الذي هو الخيشوم، تجويف الفم الذي هو الأنف الذي هو الخيشوم. واللسان طبعا معروف، هذا تجويف الحل، وتجويف الأنف أيضا هذا اللي هو البلعوم. هنا لسان المزمار، وهنا تحته مباشرة الحنجرة. الحنجرة فيها أهم شيء بالنسبة لنا بالنسبة للنطق، فيه طبعا غضاريف كثيرة ولكن يهمنا في وتران الصوتيات وحالتهما. أيضا يأتينا من الرئتين الهواء الذي هو مادة الصوت، الهواء الذي هو مادة الصوت. فجل الصوت يأتي من الهواء، وهو هواء الزفير وليس هواء الشهيق. إن هواء الشهيق له دخل بالأصوات لكن ليست الأصوات اللغوية، وإنما هو هواء المندفع من الرئتين للخارج يمر على الأحبال الصوتية أو الوترين الصوتيين. طيب، إذا في حالة التنفس العادي وانتهينا في الحنجرة وعندك الوترين الصوتيين، هما طبعا بعض يقول الأحبال وإن كان هي أقرب إلى شكل شفتين رقيقتين، يعني ليس حبل بمعنى الحبل. البعض يسمع الأحبال الصوتية فكر في حبال جوه، وإنما هما أقرب إلى شفتين رقيقتين. فهذه الأحبال لها أحوال، أو الأوتار الصوتية لها أحوال، إما أنها تكون في حالة تباعد، يعني يصير كده بعد عن بعض، فإذا انفتحت هكذا هذا الوضع الطبيعي لخروج النفس، يخرج النفس بالراحة وبينهم تباعد، تتباعد الأوتار الصوتية. أحيانا قد يتقارب الوتران الصوتي، وهذا أيضا يحدث في حالة الحروف المهموسة، ولكن لن نركز عليه إلا إذا جينا للصفات، لأن إذا كان الوتران متباعدين فالهواء يمر دون أن يحصل اهتزاز لهذه الأوتار الصوتية، وإنما يمر كده، وهذا يحدث في حروف المهموسة التي لا يحدث لها اهتزاز في الأحبال الصوتية. أما بالنسبة للحروف المجهورة فإنه يكون يعني الأحبال أو الوتران منضمان على بعضهما، التضام هذا أو التقارب أو التلامس قد يكون تلامس فقط فيأتي الهواء يفتحها بالراحة، هذا يكون في الحروف المجهورة. أما إذا كان فتحها بقوة، انغلق المخرج بقوة واندفع تيار الهواء بقوة، فهذا يحدث عند الحروف الشديدة، لكن هذا قلنا سنأتي لتفصيله والكلام عنه في الكلام عن الصفات. لكن اللي يهمنا الآن أن تيار الهواء إذا خرج الآن يمشي، قد يعترضه الوتران الصوتيان وقد لا يعترضانه فيمشي طريقا، ثم إذا تقارب جدار البلعوم شوية واعترض تيار الهواء صارت طلعت حروف الحلق. إذا اعترضه اللي هو جدار الحلق اللي هو جدار البلعوم، إذا اعترض مجرى الهواء طلعت حروف الحلق على حسب. طبعا بالنسبة للهمزة والهاء كما سيأتي فإنها تخرج من أقصى الحلق الذي هو الحنجرة، أقصى الحلق الذي هو الحنجرة. لذلك بعض دارسي الأصوات يقولون البلعوم الحنجري، يعني يقول على الحنجر على الحلق البلعوم الحنجري اللي هو أقصى الحلق، ثم يقولون البلعوم الفموي والبلعوم الأنفي. فإذا تقارب كده جدار البلعوم أو اللي هو الحلق واعترض مجرى الهواء صدرت حروف الايه الحلق. وإذا هنا في هنا اللهام نسينا أن ننبه عليها، واللهام مهمة جدا وهذه تتعبنا جدا في القراء، فأكثرهم نحتاج أن ندفعها إلى أعلى لتسد مخرج الغنة. كثير من الناس يغنون كل شيء، فهذه اللهام اللي هي اللحمة المسترخية اللي في نهاية تجويف الفم وقريبة من أقصى اللسان، إذا ارتفعت أغلقت مجرى النفس الداخل إلى الخشوم. إذا ارتفعت هكذا هي يعني مرنة، فإذا ارتفعت أغلقت هذا الإيش هذا المخرج، فخرجت الأصوات من الفم، وهذا المطلوب لأن أغلب الأصوات فمية تخرج من الفم. وإذا استرخت فإن الصوت الهواء يخرج من الخيشوم، وتجد الواحد يقرأ الباء والتاء والعين والواو وكل الحروف يقرأها من من الخيشوم. إذن هنا عندنا اللهاه لها وظيفة مهمة جدا في إنتاج الحروف، وخاصة الفرق بين الحروف الأنفية والحروف الفمية. فإذا ارتفعت اللهاه سدت مجرى النفس إلى الخيشوم أو إلى التجويف الأنفي، وبالتالي خرج الصوت من الفم. وإذا على إذا ارتفع، أما إذا ارتخت فإن الهواء يمر طريقا إلى الخشوم. طبعا اللسان فيه كما تعلمون أقصى وهو هذا، ثم وسط، ثم طرف هو المدبر هذا، وهناك أيضا الحافتان، حافة اللسان اللي هي الجنب، جنب اللسان. فهناك حافة اللسان، حافة اللسان فيها حافة وفيها أدنى الحافة اللي هو يبدأ التدوير في اللسان من الأمام، يبدأ فيه شيء من الاستدارة كده بسيط، هذا اللي هو أدنى الحافة. وهنا الطرف، وهناك الأقصى، هناك الايه الأقصى. الحروف إذا حصل اندفع تيار الهواء على حسب ما تنطق من حرف، إن كنت مثلا قاف هذا ارتفع كده لسانها ارتفع لفوق حتى يلامس الايه اللها، وبالتالي تخرج صوت القاف، ثم بعدها وهكذا كما سيأتي في تفسير الايه المخارج. إذا هنا بالنسبة لقضية الأوتار الصوتية كما ذكرنا في الحنجرة، الوتران الصوتيات إما يكون لهم حالة تباعد، إما يكون لهم حالة تضام يعني تقارب وتلامس لكنه ليس قويا، إما أن يكون حالة انطباق وانغلاق تام انقفاء. فهذا ما يحدث إلا يجي الهواء يريد أن يخرج أو بالصوت فيفتح يحدث الصوت اللي هو الشديد عند علماء التجويد، والانفجاري عند علماء الأصوات. الأصوات يقولون صوت انفجاري على الأصوات الايه الشديدة. فهذه الكيفية التي تبين باختصار شديد كيفية حدوث الصوت. فإذا الرئتان ودورهما في عملية التصويت بالحروف، والقصبة الهوائية هذه بس ممر، والحنجرة وقلنا أهم ما فيها الوتران الصوتيان، والحلق الذي هو البلعوم، واللهاه. ما وظيفة اللهاه بالنسبة للنطق؟ أيوة. تغلق، نعم تغلق مجرى الهواء إلى الأنف إذا ارتفعت ولا انخفضت؟ إذا ارتفعت أغلقت تجويف الأنف تماما وخرج الهواء من الفم. طبعا سيأتيكم أيضا التعريف ببعض الأعضاء الأخرى، مما يعني من الأشياء التي لها وظيفة في النطق الأسنان. هي طبعا لها وظيفة أساسية معروفة، الطحن، ولها وظائف فرعية من وظائفها الفرعية، ولا يقال هذه فرعية أنها ليس لها أهمية، لأن الإنسان لا يتميز إلا بالنطق والكلام، ولا يحصل له تواصل ولا تمشي حياته إلا بالكلام، ويعني يقال يعني هي وظيفة أخرى ولا يقال ثانوية. فالأسنان هذه الرسمة هذه من الأمام كده، يعني الثنايا هي هذه الاثنين الأمام، فتقال ثنايا عشان هم اثنين، لأنهما اثنتان في مقدم الفم هنا. أنا بس أردنا أن نشركم للبداية، بعد كده الباقي معروف. ثم بعد ذلك يأتينا إيه؟ الرباعيات بفتح الراء، الرباعيات. بعد الرباعيات تأتينا الأنياب، معروفة الأنياب، ها؟ بعد ذلك تأتينا الضواحك. وهذه لأنه إذا الإنسان ضحك ضحكة خفيفة، ما هو يعني ضحكة كبيرة، ظهرت إيش؟ بدايات الأضراس، هذا أول الأضراس، يعني الضواحك وهذا كله بدايات الإيه؟ الأضراس. فتظهر الضواحك في الضحك المعتدل أول شيء، ولذلك لما كانوا يذكرون في الأحاديث وضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ هذه الإيه؟ الأضراس من الداخل، الأضراس الداخلية. كم ضرس الآن؟ 3، وهنا 3 6، وتحت 6 12، والثنايا 2 و2 4، وهنا 1 في كل جنب اللي هي الرباعيات، إذن 4 رباعيات، إذن اسمها الرباعيات. والأنياب 1 في كل جانب، يعني 2 فوق و2 أسفل. والنواجد الضواحك كذلك، 1 جنب الأنياب في كل جانب، 1 يعني 2 فوق و2 أسفل. أما الأضراس فطبعا عشان تقوم بالطحن على أكمل وجه فخلقها الله إيه؟ 3 في كل جانب، فأصبح 3 هنا و3 هنا، 6 في الفك العلوي و6 مثلها في الفك إيه؟ السفلي. طبعا الأسنان يعني وظيفتها تأتي مع بعض الحروف، لأن يذكرون مثلا من أطراف الثنايا، أو من طرفيهما كما يأتي في الضاء والثاء وثال العليا، من طرفيهما يعني من طرف اللسان ومن طرف الإيه؟ الأسنان. فالأسنان، لكن الأسنان السفلى هذه بالنسبة للعلوي، بالنسبة للأسنان السفلى ليس لها وظيفة في النطق اللهم إلا في حروف الصفير، يقولون إن اللسان يكون بين الثنايا العليا والثنايا السفلى قريبا من الايه؟ من الثنايا السفلى. اما في بقيه الحروف ليس للاسنان دخل بانتاج الصوت. ناتي بعد ذلك ل هذا ما هو الفم نفسه. طبعا هنا الاسنان في الامام، واللحم الذي غرزت فيه الاسنان هي اللثه كما هو معروف. بعد ذلك مقدم الحنك اللي هو فيه التحزيز، لو لمسته بلسانك كده شوية أو بيدك ستجد فيه آثار إيه؟ تحزيز. هذا اللي هو مقدم إيه؟ الحنك. بعد كده الحنك العظمي اللي هو الصلب، هذا يعني في نهاية مقدم الحنك هذا يأتي اللي هو يقال له في بعض الكتب الغار، غار الحنك، وهو بداية التقبيب. يعني عندك تحزيز الأول جنب الإيه؟ جنب الأسنان على طول، ثم بعد ذلك يبدأ يتقبب. هذا التقبيب اللي هو غار الحنك، غار الحنك اللي هو يعني مش بداية الوسط فيه، ويأتي في جزءه الأخير من الغار يأتي اللي هو الحنك العظمي الصلب. الحنك العظمي الصلب هو طبعا هو مغطى بلحم، لكنه من تحت يعني إذا لمسته تجده صلبا. ثم يأتي بعد ذلك في آخر سقف الحنك الأعلى يأتي بعد ذلك اللي هو الحنك الإيه؟ اللحمي الرخو اللي هم يسموه في بعض الكتب الطبق، يسموه الإيه؟ الطبق. إذن هنا احنا عندنا الأسنان خلاص تكلمنا عنها، ثم اللثة، بعد ذلك مقدم الحنك، وهنا الغار، منطقة الغار، ثم بعد ذلك الحنك العظمي الصلب، لأنه كما ذكرنا أنه خلف اللحم هذه فيه عظم قوي، ثم بعد ذلك الحنك اللحمي الرخو أو الرخو. طبعا الرخو والرخو والرخو كلمة مثلثة من الكلمات المثلثة التي تنطق بضم وكسر وفتح. طيب بعد ذلك عندنا طرف اللسان هذا الأمام، لأن هذه الصورة بدأ من الأمام، هذا طرف اللسان اللي هو الجزء المدبب قليلا من الأمام، طبعا عشان الصورة كبيرة فيظهر أنه يعني ما هو مدبب. ثم بعد ذلك وسط اللسان، طبعا كل شيء من هذا خاصة من عند الوسط فما فوق يحاذيه شيء من الحنك، يحاذيه شيء من الحنك حتى لو لم يتحرك اللسان في حالة سكون. ثم وسط اللسان، ثم أقصى اللسان، وأقصى اللسان هذا الذي يحاذي من الأعلى ماذا؟ لها، يحاذي من الأعلى لها. بقي شيء في الأعضاء النطق. طيب احنا كما ذكرنا أن مادة الصوت هي الهواء الخارج من الرئتين اللي هو هواء الزفير، وأما هواء الشهيق فله دخل في إنتاج بعض الأصوات لكنها ليست الأصوات اللغوية. طيب يعتمد إنتاج الصوت على ثلاثة أمور، يعتمد إنتاج الصوت على ثلاثة أمور. أولا حالة الوترين الصوتيين، احنا قلنا هو اسم وتر لكنه هو في الحقيقة أقرب إلى شكل الشفك، هل هي حالة تباعد أو تضام، يعني تلامس وتقارب بس بدون يعني انغلاق تام، أو حالة انطباق كامل. والنقطة الثانية هي نقطة اعتراض الهواء، أين يتم الاعتراض؟ فإذا اعترضت أنا مثلا في الشفتين أقول أب، ها إذن هذا في الحرف يسمى حرف شفوي. إذا قلت مثلا أت، أين تم الاعتراض؟ هو اللي ارتفع طرف اللسان، وأين لمس أصول الثنايا؟ لمس أصول الثنايا وليس الثنايا، أصول الثنايا. فأين يقع هذا الاعتراض؟ إذن أول شيء حالة الوترين الصوتيين، ثانيا نقطة اعتراض الهواء أين تقع، هل تقع في الحلق، هل تقع مثلا في اللسان، وأين، هل في وسط اللسان ولا طرفه. ثم كيفية الاعتراض، هل هذا الاعتراض للهواء هل هو اعتراض تام بحيث انقفل المخرج قفل تام أم قفل جزئي، لأنه قد كما ذكرنا في البداية قد يكون هناك تضام للوترين الصوتيين ومع حركة خفيفة، يعني يكون في منفذ ضيق يخرج منه الهواء، لكن قد يكون الانغلاق تام سواء عند الوترين الصوتيين أو عند نقطة التقاء اللسان مع ما يحاذيه. فإذا كان الانقفال تام والانطباق تام هذا يكون في الحروف الشديدة، وإن كان جزئيا يكون ذلك في الحروف الرخوة. طيب بعد أن عرفنا بأعضاء النطق وكيفية إنتاج الأصوات ننتقل إلى عدد الحروف الهجائية، كم عددها؟ 29 عند عامة البصريين خلافا للمبرد أو للمبرد، قالوا أنها تضبط بكسر وفتح، فهي 29 حرفا، هذه تسمى الحروف الأصول، الحروف الهجائية الأصول. ومنها حروف ستة تسمى الحروف الفرعية، وهي التي تتردد بين مخرجين. قال مكي في الرعاية: اعلم أن العرب قد استعملت مع 29 حرفاً المشهورة 6 أحرف زائدة عليها، اتسعت بها في كلامها وتفصحت بها في لغاتها. ما هي هذه الحروف الستة؟ طبعاً 29 معروفة. أيوة. أما بالنسبة للحروف الستة الأخرى فهي الألف الممالة. أما تقرأ في بعض القراءات والضحي مثلا، هذه لا هي ألف ولا هي ياء، لا هي ألف، لا قلت الضحى أصبحت ألف، ولا هي حي ولا هي ياء مثلا زي كلمة حين، وإنما هي بينهما، قالوا إنها تتردد بين مخرجين، فهذا من الحروف الفرعية. وكذلك اللام المغلظة، لأن الأصل في اللام الترقيق. وكذلك زي وهذه أظهر في قراءة ورش في الصلاة، الطلاق ونحو ذلك من هذه الكلمات، وعندنا فقط التفخيم في لفظ الجلالة ليس غير بالنسبة لرواية حفص وسائر القراء، يعني هو فقط ورش هو الذي غلظ هذه اللامات. وكذلك الهمزة المسهلة، هذه من الحروف الفرعية، من الحروف الفرعية. أما تقول أأنذرتهم هذا مخرجها معروف، الهمزة من أقصى الحلق، الهمزة الثانية أيضا من أقصى الحلق. لكن لما تقول أأنذرتهم، التسهيل هو النطق بالهمزة بين الهمزة وحركتها، فالمضمومة تسهل بين الهمزة والواو، والمكسورة تسهل بين الهمزة والياء، والمفتوحة تسهل بين الهمزة والألف. قال الشاطبي رحمه الله: والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. ومثلا أئنكم، أي ها تأتي بين الكسرة وبين الهمزة. أنزل تأتي بين الضمة وبين الهمزة. إذن ذكرنا كم حرف الآن؟ أيوة، الهمزة المسهلة والألف الممالة واللام المغلظة والنون الخفيفة مخفاة منكم ونحوها. وكذلك الألف المفخمة، وهي أيضا تكون في بعض الكلمات عند ورش الصلاة والطلاق، هذه الألف التي بعدها قاربت الواو، قاربت الواو، تقول الطلاق في قراءتنا، تقول الطلاق أو الصلاة في قراءته. الألف اللام غلظت، هذه من الحروف الفرعية، وكذلك الألف فخمت تفخيما زائدا قربها من الواو. وصاد كزاي، وهذا الحرف السادس والأخير، وهذا الحرف السادس والأخير، وهو الصاد المشمة صوت الزاي، كما في قراءة خلف في لفظ الصراط اهدنا الصراط المستقيم، وفي مواضع أخرى كما قال الشاطبي رحمه الله: وإشمام صاد ساكن قبل زايه كأصدق زايا شاع وارتاح أشملا. يعني إذا سكنت الصاد وبعدها دال نطقت بالصاد المشمة صوت الزاي أصدق، ومن أصدق من الله حديثا، ويتشبه الضاء العامية المصرية، تشبه الضاء العامية المصرية، قل ده
ظالم ظل،
فهذا أشبه شيء بها، لأن البعض ينطقها، أقول هذا ليش؟ لأن البعض ينطقها كالزاي وهذا خطأ، يعني تقول أصدق لا، ولا الزراط لا، هي الزراط، هي نفس الضاء العامية المصرية، وفي بعض البلاد الأخرى يعني الذين لا يخرجون فيها طرف اللسان، هذه أشبه شيء بها، أصدق أو الزراط ونحوها. هذه الحروف الستة حروف فصيحة، كما قال سيبويه استعملها القرآن وتستعمل في الأشعار. وهناك سبع حروف أخرى لا تستحسن في العربية ولا تقبل ممن ترتضى عربيته ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا الشعر. هذه حروف أخرى وهي قاف كالكاف واللغة الكشكشة والسكسكة والطمطمانية والعنعنة ونحوها. وتعرفون أو لعل بعضكم يعرف أن أحد الناس قرأ عند عمر رضي الله عنه قوله تعالى حتى حين، قال عتى حين، فقال من أقرأك هذا؟ قال ابن مسعود رضي الله عنهما. قال فأرسل إليه كتابا أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين وأنزله بلسان هذا الحي من قريش، فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل، فإن هذيلا من قبائل العرب الكبرى والتي يعتد بأشعارها وبمنثورها في عصور الاحتجاج، كانت لها من ضمن يعني الأشياء التي تختص بها في بعض المواضع يبدلون الحاء عينا، فهذا من الذي لا يقرأ به ولا يستحسن لا في الشعر ولا في قراءة القرآن. وفي البعض يعني الآن من فشو اللحن في القراءة ينطق بكثير من هذه الحروف غير المستحسنة في القراءة، يعني يقرأ مثلا القاف كما سيأتي قريبة من الكاف بين القاف والكاف، وهذه موجودة بكثرة يعني يحصل فيها، وغير ذلك من اللحوم. طيب إذن الآن احنا تكلمنا عن الحروف الهجائية الأصلية كم، والفرعية المستحسنة ستة، والمستقبحة سبعة، يكون اثنان وأربعون حرفا، لكن هذه السبعة غير مستعملة في القرآن ولا في الشعر، وإنما المستحسنة ذكرناها بالتفصيل لأنها موجودة في القراءات، موجودة في القراءات. نأتي بعد ذلك لاختلافهم في عدة المخارج.
مقاليد الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اقتدر.
طيب طبعا ذكر الناظم في بداية المنظومة بعد المقدمة، مقدمة المقدمة أو خطبة الكتاب، بدأ بالكلام عن مخارج الحروف وذكر أنها سبعة عشر مخرجا. قال على الذي يختاره من اختبر، احنا طبعا عرفنا قبل ذلك المخرج صح؟ ها؟ ولا نسيتوه؟ عرفناه لغة واصطلاحا وعرفنا الحرف لغة واصطلاحا وتكلمنا عن الحروف الأصلية والفرعية. طيب اختلفوا في عدة هذه المخارج، فرجح ابن الجزري قال على الذي يختار، هو المختار لهذا القول، اختار أن عدة المخارج سبعة عشر مخرجا، وجل كتب التجويد تنسب ذلك إلى الخليل بن أحمد رحمه الله، وهذا الخليل صاحب أوليات كثيرة، يعني له في العلوم يعني ابتدأ علوما كثيرة من ضمنها العروض وغيره، فهذا الإمام ينسبون إليه ذلك، لكن بعض المحققين قال إن هذا القول لا يصح نسبته إلى الخليل، لأن الخليل إذا تتبعت مخارج عنده وجدتها تسعة وليست سبعة عشر، ولكن طبعا ليس عندي كتاب العين حتى أحقق هذه المسألة، فإن كان أحدكم عنده هذا الكتاب ويحقق هذه المسألة نكون له من الشاكرين، لكن جل كتب التجويد المتأخرة خاصة يقولون وفاقا للخليل بن أحمد، وإنما قالوا ذلك لأن الخليل يعني هذا الوهم حصل كما حققه يعني الدكتور غانم الحمد في شرحه للجزرية، يقول هذا الوهم قد يكون حصل من أن الخليل هو الذي أفرد الجوف بمخرج. فهم جمعوا بين قول الخليل اللي هو جعل للجوف مخرج مخرجا وقول سيبويه الذي جعل المخارج 16 فصارت عندهم إيش 17. وأما سيبويه إمام النحو فقد جعل عدة المخارج أو عدد المخارج 16 مخرجا فأسقط مخرج الجوف. وأما الفراء وقطرب والجرمي رحمهم الله تعالى فقد جعلوا المخارج 14 فأسقطوا الجوف وفاقا لسيبويه وجعلوا مخرج اللام والنون والراء من مخرج واحد. ولذلك قال الشاطبي ومن طرف هن الثلاث، هذه الحروف الثلاثة يعني بعد ما تكلم عن الراء والنون واللام، ومن طرف هن الثلاث لقطرب ويحيى مع الجرمي، يحيى الفراء ويحيى مع الجرمي معناه قولا أو قولا. فالفراء أسقط مخرج الجوف وجعل حروف اللام والراء والنون كلها من مخرج واحد. ونحن سنسير على ما سار عليه الناظم لأننا نشرح قصيدته، فهو جعلها 17 وبالتالي ونحن نشرح قصيدته نحن لا نرجح قول مثلا ابن الجزري على سيبويه ولا قول غيره، لكن ربما يعني القول بأنها 16 قول وجيه وقوي، والقول بأنها 17 أيضا قول قوي. أما بالنسبة للثلاثة جعلها في مخرج واحد فالحس لا يصدق ذلك بأن تجعل اللام والنون والراء من مخرج واحد، فربما لتقاربها الشديد، لكن إذا نطقت اللام أل وأن وأر تجد أن هناك بينها تباعدا، مش تباعد يعني كبير، ده أنا أقصد يعني فيه هذه تقرأ كل واحدة من مكان، وبالتالي فإن الحق مع من قال إن مخارجها مختلفة. قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. هناك قول لم يرتضه أكثر علماء التجويد، يقول أنت إذا نطقت قلت مثلا أت أط أد هم يقولوها مخرج واحد، يقول لو قلنا ذلك لصار التاء هي الطاء والطاء هي الدال وكذا، يعني يقول ها إن كل حرف له مخرج، بما أننا عندنا 29 حرف عندنا 29 مخرجا، وهذا القول يعني قال به بعضهم، لكنه قول يعني حكم عليه أغلب الأئمة بأنه قول لا يصح. وفي ذلك قال القائل وذاك تقريب، ولكن على الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، يعني قال بعد ما عدد المخارج قال وذاك تقريب، نقرب لك الفكرة المخارج، ولكن على الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة. وطبعا
الحروف المتحدة في المخرج
تتميز بالصفات، يعني حتى لو مخرج لو كان مخرجها واحدا فإنها تتميز بالصفات كما سيأتي. إذن القول بأن لكل حرف مخرجا بمعنى أن للحروف الهجائية 29 مخرجا قول ضعيف ولم يعول عليه. طيب من أين يأتي ترتيب المخارج؟ ابن الناظم أبو بكر أحمد بن محمد بن الجزري رحمه الله قال إن لكل مقدار نهايتان، فإذا فرضت أيتهما أوله كان مقابله آخرة. يعني مثلا أنا لو قلت هذا طرفين هذا أول شيء، إذن الثاني آخر، ولو عكست قلت هذا الأول صار هذا الإيه الآخر. وبما إن وضع الإنسان على الانتصاب كان أوله رأسه وآخره رجلاه، كان أوله رأسه وكان آخره رجليه. فهنا طيب هذا إيش علاقته بالصوت؟ أن الصوت الآن يعني الطبيعي اعتدال الإنسان هكذا، فنبدأ من الخارج، نبدأ من الشفتين ها اللي هو ما، وبعد ذلك ندخل. إذن كما ذكرنا أن يعني الترتيب الطبيعي للمخارج مفروض أنه يبدأ من الشفتين، ثم بعد ذلك ما إذا كان شيء يأتي من الأسنان من طرف اللسان ثم وهكذا. قال ولكن لأن مادة الصوت هو الهواء الخارج من الرئتين، فكان أول الحروف مخرجا هو الحلق الجوف، كان يعبر عن هواء فقط، ثم بعد ذلك الحلق، ثم بعد ذلك حروف اللسان، ثم بعد ذلك حروف الشفتين، وزاد الناظم الخيشوم. هذا يجرنا إلى نقطة أخرى، المخارج العامة والمخارج الفرعية. السبعة عشر التي ذكرها ابن الجزري هذه تسمى المخارج التفصيلية. هناك مخارج عامة، المخارج العامة خمسة، فإذا بدأنا من الداخل كما ذكر ابن الناظم نقول أولها الجوف، ثم الحلق، ثم بعد ذلك لسان، واللسان طبعا طويل، ثم بعد ذلك شفتان، ثم بعد ذلك يأتي الخيشوم. وهذه المخارج الخمسة تسمى المخارج العامة، والسبعة عشر تسمى المخارج التفصيلية. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.